بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلوات الزاكيات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في هذه الليلة من ليالي شهر ذي القعدة الحرام في المحاضرة الثانية عن المقدمات التمهيدية اللازمة والتي تقع في أمرين هامين مضافا إلى ما ذكرنا من التمهيدات السابقة في المحاضرة الأولى. الأمر الأول في المحصلة النهائية لتحرير مفهوم الغلو طبقا للمفاد القرآني الصريح وتفريقه عن الغلو المذموم والموجب للعنة رب العالمين والمعصوم، وذلك من خلال المعطيات الوجدانية والبرهانية. الأمر الثاني في تقرير واقع الأسناد جمع سند من حيث الرد أو القبول، وعلى ضوء كلمات المتخصصين الواقفين على دراسة الأخبار سندا ومضمونا، وأن المعيار في هذا المقام هل هو الوثوق أم الوثاقة أو الوثاقة، وما يترتب على ذلك من الموقف المنصف في كيفية التعامل مع النصوص الواردة في المقام الاعتقادي والأساس الإيماني. هذه المقدمات هي أسس وقواعد ومباني يبنى عليها، والسر في تقديمها هو لتكون أساسا ومنطلقا لمعرفة التعامل مع النص، ولئلا نعود إلى ما كنا عليه مرة بعد أخرى نؤصل هذه الأسس ونؤكد على هذه القواعد والمباني حتى يكون البناء محكما ومتقنا. في هذا المقام الأول ينبغي ملاحظة أن الغلو ورد في النص القرآني المجيد في موضعين من القرآن. الموضع الأول سورة النساء، والخطاب واضح وبين لذي عينين يرى الواحد واحدا لا اثنين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا النص الأول. والنص الثاني في سورة المائدة أيضا هو الآخر، موجه إلى أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شوف هذه التأكيدات في الضلال والإضلال عن سواء السبيل، ولا تخفى الإشارة على من هو واقف على العبارة. في هذا المقام وبعد عرض هذين النصين ينبغي التوقف عند هذه المحورية القرآنية. أولا، الخطاب هو موجه إلى من؟ موجه إلى أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وعلى قول المجوس هؤلاء وجه إليهم الخطاب بي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلا الحق. والنص الثاني فيه لا تغلوا في دينكم غير الحق. لماذا استثنى الحق؟ هناك غلو كان عليه أهل الكتاب، وقال لهم هذا الغلو محظور إلا الحق، غير الحق. هذا الاستثناء ماذا يقتضي؟ بين يدي كتاب مجمع البيان، وهو للشيخ الفضل ابن الحسن طبرسي، وهو تفسير معروف، قال غير الحق هذا الانتصاب لكلمة غير، بأي وجه يوجه؟ قال إما أن يكون على الحال من دينكم، فكأنه قال لا تغلوا في دينكم مخالفين للحق، أخذ موضع غير موضع الحال، يعني لا تغلوا في دينكم مخالفين للحق. وأما الوجه الثاني قال أن يكون منصوبا على الاستثناء، بمعنى لاحظوا دققوا معي، لأن المطالب دقيقة وعميقة، يعني كل ما نستحكم بناء القواعد فيكون البناء عليها بقدر ما عليه المبنى من الاستحكام. والثاني أن يكون منصوبا على الاستثناء، يعني ماذا؟ بمعنى لا تغلوا في دينكم إلا الحق، فيكون الحق مستثنى من الناهي عن الغلو فيه. هذا كلام عربي مبين. الاستثناء للحق يعني أن الغلو إذا كان حقا فهو حق، وإذا كان باطلا فهو باطل. وأنا أذكر لكم في هذا المقام من العامة والخاصة بقدر ما يقتضي المقام. هناك تفسير التأويلات النجمية، وأيضا التفسير الآخر بيان السعادة في مقامات العبادة للجناوذي المتوفي القرن الرابع عشر، وصاحب التأويلات توفي 618. قال: الخطاب هنا لأهل الكتاب. قال لهم: لا تغلوا في دينكم، لأن الغلو في دين الحق حق، ولهذا قال تعالى: غير الحق لا يكون الغلو إلا حقا، وأما ما أنتم عليه فهو غلو باطل، لأنكم نسبتم الأبوة إليه جل وعلا، ونسبتم البنوة لعيسى بن مريم. فلهذا قال: فما هو غير الحق من دينكم، أي الغلو بما هو الحق من دينكم حق. ثم أكد بقوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لاحظتم أن كلمة الضلال والإضلال تكررت 3 مرات في سياق واحد من الآية. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ماذا تفهمون من هذه القيودات المذكورة في متن الآية وبيان أن الضلال الحقيقي هو الضلال عن الحق بإضلالهم لأتباعهم، وبأنهم ضلوا في أنفسهم، وأن الكل من التابع والمتبوع قد ضلوا عن ماذا؟ عن سواء السبيل. السبيل سيأتي إن شاء الله البحث مفصلا في هذه المفردات الواسعة من حيث المعنى والمضمون تفصيلا. ولهذا قلت بأنه لابد من التمهيد بهذه المقدمات حتى نتفق عليها، فإذا ما انتهينا منها وفرغنا فحينئذ نرتب الآثار فيما سيأتي من تحليل مفردة الولاية بكل ما لها من معنى عميق وسعة، بل وسعة. وكذلك بالنسبة إلى الخلافة، وماذا تعني الخلافة في مفهوم القرآن، لا ما هو عليه الأفهام والأذهان، وهكذا بقية المفردات إن شاء الله تفصيلا، وهذا يستغرق وقتا طويلا في هذا السير والسفر، لأنه سير منه وإليه، وسفر من القوالب اللفظية والخلائق الجمعية إلى مقام الوحدة إلى مقام الواحد الأحد. هذا أيضا ما يتعلق بتعليقة علماء العامة في هذا المقام. وأما التعليق الذي ورد أو البيان الذي ورد في هذا النص القرآني للجنابذي قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق غلوا غير الحق. شنو غلوا غير الحق؟ وهو القول والاعتقاد في الأنبياء عليهم السلام زائدا على مرتبة فهمكم أو زائدا على مرتبتهم بالنسبة إلى المتبوعين، سواء كانت الزيادة في التابع أو في المتبوع. ثم قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي استبدوا بالرأي من المبتدعين الماضين أو الحاضرين، وأضلوا كثيرا باستتباعهم إياهم في رأيهم، وضلوا عن سواء السبيل. قال: السبيل ما هو؟ ذكر حدي الإفراط والتفريط في العلو والحط، ثم ذكر سواء السبيل. قال: باعتبار أن الضلال عن مقام النبوة الخاتمة والإضلال عن مقام الولاية العامة والكلية. أما مقام النبوة الخاتمة فهي مقام محمد صلى الله عليه وآله، وأما مقام الولاية العامة الكلية وهي سواء السبيل فهي ولاية أمير المؤمنين. اللهم صل وسلم. إذن نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يصح الخلط بين أمرين: الغلو الفاسد الكاسد، وبين العلو المتعالي في فهم الحقائق التي وصفها القرآن بعجائب الأوصاف وأشار إليها الحديث القدسي والنصوص المعصومية في شأن المتقرب بالنوافل. إذا تقرب إليه بالنوافل كان بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به، فيصل من تقرب إليه بالنوافل إلى أن يكون الحق بصره وسمعه. وماذا يعني هذا؟ يعني ما يفعله هو فعل الحق، ما يشاءه هو إشاءة الحق، وما يشاء الحق هو يشاءه، وما يفعله الحق هو يفعله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم، مقتلة عظيمة في وقائع متعددة، ومن هذه الواقعة التي ينص عليها القرآن في هذه الآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. انظر إلى واقع الحال، من الذي قتل ومن الذي رمى؟ من الذي أتى بالرمي والقتل؟ راجع النصوص، وليس البحث في هذا المورد الآن، وإنما هي إشارة. من الذي أخذ ذؤبان العرب ووضع صناديدهم تحت أخمص قدمه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة المشركين قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. ماذا تفهمون من كل هذا؟ الموضوع ليس موضوع ادعاء ربوبية أو ألوهية أو ما إلى ذلك، الكلام في موقعة من اتصف بصفة الحق، عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، فما المانع؟ ما المانع عقلا وما المانع نقلا؟ بل العقل والنقل يتفقان على أن من اتسم بسمة من سمات الله أو اتصف بصفة من صفاته صار الحق يده ولسانه وعينه وأذنه. إذن إذا مررنا فيما يأتي على خطب أو ما إلى ذلك من بيانات وكلمات ورسائل وكتب، فلا بد أن تبنى على هذه القاعدة: كل ما كان حقا وفي طريق الحق فهو حق، وكل ما كان باطلا من أفواه الرجال المضلين فهو باطل، والاقتداء بسواء السبيل الطريق والنمرقة الوسطى. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني: كيف نتعامل مع النصوص والروايات؟ ما كان منها قطعي من حيث الصدور سندا فلا كلام لنا في هذا، لأنه أمر قطعي، مثل حديث الثقلين، مثل من كنت مولاه وما إلى ذلك، هذه نصوص قطعية لا تحتاج إلى جهد وبذل سعي من أجل إثبات أنها صادرة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وآله. الكلام كل الكلام في موضع النصوص التي ورد في أسانيدها، إما من قالوا عنه بأنه مجهول أو مضعف أو من الغلاة أو ما إلى ذلك. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ ما هي الطريقة المثلى لئلا نقع في غائلة ومعضلة في رد الأخبار، ولعلها صدرت عن أهلها فنكون الرد ردا عليهم، ولعلها صادر عنه: يأتيكم المرجئ والقدر ومن أشبه فيحدثكم عنا بأحاديث فلا تردوها، فلعله صدرت منا فيكون الرد علينا. ابحثوا عن القرائن والشواهد، فإذا كانت الرواية من حيث السند فيها مناقشة في بعض طبقات هذه الأسانيد، فلا يعني ذلك أننا نرفض النص بما فيه. هذه حرفة العاجزين، لأنها خطرة جدا وسببت كوارث في باب الاعتقاد. وأساسا كل ما عندنا من مصادر كمدينة العلم للشيخ الصدوق، وأيضا كتب ابن أبي عمير وأمثال هؤلاء، إلى الآن لا وجود لها، غيبت، ضيعت، أحرقت، أتلفت، دفنت. والآن يأتي من يأتي ليقول بأنه إذا لم يكن السند بتمام المعنى نقيا، وأن رجال السند موثقون، فلا نقبل الرواية ونضرب بها عرض الجدار. هذه حرفة خطرة ومهنة عاجزة، بل أننا نرى بأن الميزان، سأذكر لكم هذه الكلمات، أن الميزان في اعتبار الوثوق بالخبر لا وثاقة الراوي. نعم، إذا كانت للراوي وثاقة فنعمة وطوبة، أما هل الميزان أننا ننظر إلى السند بحيث يكون العلة التامة لقبول النص، فهذا حيف وجور. بل لابد أن نلاحظ أن هذا المتن هل هو موافق للكتاب؟ هل أن هذا المضمون لا يعارض الكتاب المجيد؟ لا يعارض ما ورد عنهم؟ ونأتي بالشواهد والقرائن، فإن كانت فهي، وإلا فالرد إلى أهله. هذه حرفة الكمل من العارفين. حرفتهم ماذا؟ يقول إذا لم أجد قرائنه وشواهده على أن هذا النص صادر من المعصوم، فحينئذ أرده إلى أهله، أتوقف حتى يأتي من يستعين بالقرائن والشواهد وما عنده من أدلة وبراهين ليحيي هذا المتن وهذا النص من الاندثار أو من الرد. الآن نضع قاعدة وأنا سأؤكد عليها من خلال ما عندي وما هو متاح من الأدلة على ألسنة الواقفين على بحث الأسانيد والمضامين، كالشيخ المجلسي هذا بين يدي، وأيضا من المعاصرين صاحب الميزان وسأذكر لكم، وأيضا المرجع الراحل السيد الخوئي. كل هؤلاء نصوا في كتبهم وسأقرأ. طبعا نستثني مثلا أن آراء السيد الخوئي له نظر، ولكن في الجملة ما اتفقت عليه كلمة الإمامية أن الاعتبار بالوثوق، يعني هذا المضمون مقبول، هذا المضمون لا يعارض كتاب الله، هذه الخطبة البيانية النورانية إذا ما قطعناها قطعة قطعة لوجدنا عليها شواهد من كتاب الله، فلما ترمى ولما تنسب إلى أنها من صنع الغلات؟ وهل يستطيع الغلاة أن يأتوا بمثل الزيارة الجامعة الكبيرة؟ أو الخطب التي سنذكرها تباعا بشواهد من القرآن؟ وستجدون الفرق بين من يتخذ هذا السبيل السوي وبين من يتخذ السبيل الغوي، ومن هو المفلح والموفق، ومن هو الساقط في هذا الامتحان. امتحان عسير، إما أن تعبر من خلال الأدلة والبراهين، وإما أن تهوي. هذه موازين أساسية، حتى إذا ما عرضت علينا نصوص فيها خطب فيها كلمات قوية، فلا يعني أن هذه الكلمات هي من صنع أحد، بل من كلام من هم عدل القرآن بنص حديث الثقلين. وعلى هذا الأساس لابد أن يبنى على هذا حتى نوفق في كل التزاماتنا العقائدية. والمباني العقائدية ستأتي تباعا إن شاء الله في المجلس القادم، ستكون هناك نظرة مبدئية للتدبر النوعي مفهوما اصطلاحا وأدلة وبيانا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مع من يتكلم؟ هل يتكلم مع صنف خاص من الناس أو جهة معينة؟ لا، هذا خطاب للخلائق، هذا سيأتي إن شاء الله. الآن بين يدي هذه التأييدات القطعية، فهذا كتاب مرآة العقول للشيخ المجلسي الشيخ محمد باقر رضوان الله عليه، وهذا المجلد 25 صفحة 35، خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين، ذكرها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب المتوفى سنة 329، يعني آخر عهد للغيبة الصغرى، توفي في آخر عهد السفير الرابع رضوان الله عليه. هو شيخ المجلس شرح كتاب الكافي، لذلك سماه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول صلى الله عليه وآله. وهذه الخطبة مذكورة طبعا في كتاب الروضة من الكافي، وهو شرحها في هذا المجلد 25. قال: طبقا لتقييمات علماء الرجال أصحاب الأسانيد، قالوا بأن هذا السند ضعيف، وهذه الخطبة من حيث السند فيها ضعف. هو يصرح ثم قال: لكن اسمع، هذه الأساسيات اللي راح نمشي عليها، لكن هذه الأخبار قوة مبانيها ورفعة معانيها تشهد بصحتها ولا تحتاج إلى سند، مع أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام الشيخ المجلس. خطبة الوسيلة، خطبة الوسيلة المذكورة في الروضة من الكافي بحسب الطبعات هذه الأخيرة في المجلد الثامن وفي الصفحات الأولى، وهنا شرحها في المجلد 25 مع هذه التعليقة لبيان أن الضعف السندي الذي يقول عنه البعض هو لا يمكن أن يقاوم قوة المباني ورفعة المعاني الواردة في هذه الخطبة. هذا هو ميزاننا، هذا واحد. وأيضا هذا معجم رجال الحديث لسيد الخوئي رحمه الله في المجلد الأول في المقدمات، ماذا يقول؟ للأسف أن البعض لم يتنبه إلى مثل هذه الإشارات والعبارات ويتعجل بالحكم على بعض النصوص الشريفة والزيارات المنيفة والأدعية العجيبة والكلمات الغريبة في مضامينها والتي تبني كيانات هذا الوجود، تبني السماوات والأراضين، بل تقوم عليها السماوات والأراضين. قال هذا المجلد الأول معجم رجال الحديث، هو يقول في الصفحة 87، قال: وسمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني قدس سره في مجلس بحثه. هو يقول سمعت أستاذي الشيخ النائيني، إذا صار مجال إن شاء الله سأذكر وفاة كل من هؤلاء متى توفي. يقول السيد بأنني سمعت، هذا بعد مو واسطة مو نقل، هو يقول سمعت شيخنا الأستاذ محمد حسين النائيني في مجلس بحثه يقول إن المناقشة في أسناد، أسناد يعني طبقات ورجال، إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز. انتهى. العاجز دائما شي يسوي؟ يخرب، دائما يهدم، لأن التهديم سهل. فلذلك لما يكون عاجز يسوي يقول هذا طيحه، هذا نزدوه، هذا كذا. أما بناء واستحكام البناء والتقويم، لا، هذا مو شغلي. فلذلك يقول المناقشة في أسناد، يعني في أسانيد الكتاب المعروف بالكافي، وهو من الأصول المعتبرة الأربعة والتي عليها المدار في الأعصار والأمصار، يقول من يناقش فهو عاجز، بل حرفة العاجزين. هذا كلام سيد الخوئي في معجم رجال الحديث، هذا ثانيا. وثالثا، هذا كتاب الميزان للمفسر المعروف اللي عاصرناه العلامة محمد حسين طباطبائي رضوان الله عليه. هذا هو المجلد الأول رقم واحد، وهذه هي عبارته في صفحة 121. اكتبوها وبعدين راح أذكر لكم ماذا قال. لاحظ في مسألة علم آدم الأسماء كلها عند بحث في غاية الأهم، والذي ينتهي فيه إلى أن من له الخلافة لابد أن يكون متصفا بتمام الصفات للمستخلف له. ماذا تقولون؟ يعني هل يرسل إلى العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو لم يكتمل وهو ناقص وهو فاقد غير واجد، أم أنه بتمام المعنى أنه مظهر حقيقي للأسماء الحسنى والصفات العليا؟ ولكيف يكون رحمة لشنو؟ مو للناس، مو للأمة، مو للذين آمنوا، للعالمين. العالمين جمع شنو؟ جمع عالم. كم عالم عندنا؟ كم عالم عندنا؟ ألف ألف عالم، ويخلق ما لا تعلمون. كل هذه العوالم هي تحت حيطة هذا الموصوف بالرحمة الموصولة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أنقل لكم النص، وأتمنى أن تتوجهوا في ما له من مضامين عالية يفنى وتفنى لها الأرواح السامية. هذا النص اكتبوه بماء الذهب، وهو يعلق، وشاهدي في النص والتعليق، وهذا راح يكون لنا كاف، رغم أنني أنا أتيت بدراسات لبعض الرسائل المؤلفة في كيفية التعامل مع الأخبار المضعفة، لأن ناقلها متهم بالغلو. المفضل ابن عمر الجعفي متهم بالغلو، وهم لم يميزوا بين الغلو والعلو، ولم يعرفوا من هو المفضل. هذا ما سيأتي الحديث عنه. قال، ذكرت المصدر، مجلد الأول من الميزان والصفحة 121 في تفسير هذه الآية. قال الآية اللي وعلم آدم الأسماء ويناسب المقام. دققوا رجاء، من يستمع ومن يبلغه هذا الخبر. ويناسب المقام عدة من أخبار الطينة، مو خبر، أخبار الطينة، كما رواه في البحار عن جابر بن عبد الله أي الأنصاري. إن شاء الله راح تستعدون استعداد تام، ومن يتابع كذلك، حتى نبلغ مجمع البحرين أو نمضي معكم حقوبا، ندور يمينا وشمالا، مشرقا ومغربا، إذا لم نبلغ مجمع البحرين سنمضي حقوبا، مو حقب 80 سنة، لا، مئات مئات السنين، قالها موسى وفتاه. أدور على مجمع البحرين، طبعا راحوا إلى مجمع البحرين، بحر الروم وبحر بحر فارس والقلزم والكذا، والموضوع أعظم وأعظم من هذا. وإذا وفقنا إن شاء الله نتعرض إلى ما جرى بين الكليم والعليم عن جابر بن عبد الله قال، قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله، أول شيء خلق الله ما هو؟ شوف التعليق الآن راح تجي، بس أول شيء سأل جابر، جابر سأل يا رسول الله أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيك، نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير. إذا ذكر الخير كنتم أوله فأصله وفرعه ومأواه ومنتهاه. إذا ذكر الخير، لأن أصل منين؟ ثم خلق منه، دققوا، كل خير. وما يقول كل شر، كل خير، لأنه الأصل في الوجود الخيرة الخير، وإنما نشأ الشر لما قال أنا خير منه. من هنا نشأ الشر. أنت خير من، تعرفه من هو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، تعرف هو شنو الموضوع؟ فقال نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه. الآن راح نبدأ، ها هنا محط رحالنا ومناخ ركابنا. ثم أقامه، هذا النور ها اللي الله خلقه أول شيء وخلق منه كل خير، ثم أقامه بين يديه في مقام القرب. ما شاء الله أقامه، ما شاء الله. ثم جعله أقساما، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله. ثم جعله، أي في مقام الحب، ثم جعله أقساما. شنو سوى؟ فخلق القلم من قسم واللوحة من قسم والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله. في مقام الخوف شنو ظهر من هذا النور اللي كل الخير منه؟ ثم جعله أجزاء، فخلق الملائكة من جوز والشمس من جوز والقمر من جوز، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله. ثم جعله أجزاء، فخلق العاقل من جوز والعلم والحلم من جوز والعصمة والتوفيق من جوز، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله. ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور، وقطرت منه 124,000 قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آله. ماذا تتحدثون؟ ماذا نتكلم؟ ماذا نبين؟ هذه كل هالموجودات بما فيها العصمة جزء من أجزاء مقام من مقامات ذلك المقام بين يدي الرب جل وعلا. والآن يجي يناقشون هل أن العصمة مطلقة أم أنها هذه العصمة في حدود القدر المتيقن، في ماذا؟ في حدود التبليغ والوحي، أما القدر غير المتيقن في الموضوعات ممكن يسهو. والعصمة صدرت من جزء من أجزاء مقام من مقاماته في عالم ما قبل الخلق. فإذا كانت عصمة لدى الأنبياء، بل إذا كانت روح ووجود للأنبياء، فهي من قطرات ذلك النور المحمدي العلوي. اللهم صل على محمد. فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. أقول العلامة، أقول والأخبار أيها العلات، والأخبار في هذه المعاني كثيرة. الأخبار، شوف كلمات هؤلاء دقيقة، هذا مو كتاب مجلة أو جريدة أو مقالة عامة، هذا كتاب تاريخ، كتاب وجود، كتاب اعتقاد، لابد أن تكون العبارات دقيقة وعميقة ومتينة. قال والأخبار في هذه المعاني في هذا النص كثيرة متضافرة يعضد بعضها بعضا. وأنت إذا أجلت نظرة التأمل والإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدمناه، وسيجيء شطر من الكلام في بعضها، انتبهوا إلى ما قال. هذا شاهدي هنا بعد هذا النص ذكرته حتى نعرف بأن المسار والسير من أين، احنا منين راح نبدأ ورايحين، حتى يكون الأمر واضح وبين. هذه دراسات طويلة، أنا لا أقول أنها تنتهي في شهرين وسنتين وعمرين ودهرين وعصرين، لا، الموضوع مفتوح. قال العلامة صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي: وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم، فللخلقة أسرار. إياك أن ترميها وتقول هذه من صنع الغلات والمتصوفة، إياك ثم إياك. قال وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم، فللخلقة أسرار. وهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهدا في البحث عن أسرار الطبيعة منذ أخذ البشر في الانتشار، وكلما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة، دراسات والنظريات يا ما تعارضت وتناقضت وتهاوت. وكلما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة، لأن ليس لهم الإحاطة، لأنهم ليسوا حقيقة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذا العالم أي عالم؟ يقول عالم الطبيعة أضيق العوالم وأخسها، يعني أنزلها، فما ظنك بما وراءها وهي عوالم النور والسعة. الآن نحن متحيرون في هذه الموجودات التي بين أيدينا نشوفها ونتعامل معها، نحن في حيرة. الآن تريد أن ترى حقائق النور وما كان من مبدأ بكم فتح الله. فتح شنو؟ الوجود بما فيه من سماوات وأراضين وعجائب من خلائق أجمعين، بهم فتح وبهم يختم. من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. ثم أنشأ فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره، متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة، فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق، والماء من فوقها دفيق. هذا عليكم في الخطبة الأولى من التوحيد. من يستطيع أن يصف النشآت التي تحيرت فيها عقول الأولين والآخرين؟ يا بديع، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صلي، صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.